أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حب علي ذكر الله عباده وذكر عباده وذكر علي عباده وذكر الأئمة من بعده أو من ولده عباده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إخواني، كان الكلام لا يزال في بحث العصمة. نحن بالأمس ذكرنا مجموعة من المطالب، منها تعريف العصمة، وقلنا يوجد نحوان من التعريف، تعريف من خلال الملزوم أو مقاربة إلى الملزوم، ومع أنه لا نستطيع أن نقف على حقيقة العصمة كما أشرنا، وعبر عنها أنها موهبة إلهية. والبعض ماذا تحدث عن عرفها من خلال لوازمها، يعني من لوازم العصمة عدم ارتكاب الذنوب والمعاصي. هذا ليس هو تعريف العصمة. العصمة ليس تعريف، هذه من لوازمها عدم ارتكاب الذنوب والمعاصي الصغيرة والكبيرة وما إلى ذلك. هذا المطلب الأول الذي أشرنا إليه. المطلب الثاني إخواني، أكدنا على مسألة ماذا؟ أين تكمن العصمة؟ قلنا تكمن العصمة في البعد
العلمي
وليس في البعد العملي. نعم، يستتبعه البعد العملي بلا إشكال. الأمر الثالث قلنا بعد ذلك، قلنا في أنه توجد آراء في مسألة العصمة. الحشوي يعتقدون بمعنى الأشاعرة الإمامية كذا، ونحن من نعتقده يعني الإمامية أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، أننا أوجبنا ماذا؟ العصمة مطلقا عن كل معصية، عمدا سهوا، صغيرة كبيرة، ما قبل الميلاد ما بعد الميلاد، هذا يأتي من الكلام عنه. وهذا بالأمس طبعا وضحنا، وقفنا عند هذه النقطة أخواني، وهي ذكر الأدلة العقلية التي ذكرت على ماذا؟ على وجوب أو على ضرورة العصمة. طبعا عندنا أدلة عقلية كثيرة، وأنا مستعرضتها بشكل تقريبا شبه مفصل، يعني في هذه الدورة الموسعة بداية المعرفة الإلهية هناك وضحتها بشكل مفصل. هنا بعد مراعاة للاختصار والكتاب يعني فقط نشير إلى هذين الدليلين الذي أشرنا. طبعا بعض الأدلة لم تسلم من المناقشة، هم ذكرنا المناقشة فيها هناك وعالجنا المناقشة أو شيء من هذا القبيل، يعني يريد يتوسع بعد يذهب أو يستمع الدروس أو يقرأ المطالب. هنا المصنف ذكر دليلين. الدليل الأول قياس استثناء، قال هكذا: أنه لو لم يكن الأنبياء معصومين لانتفت فائدة البعثة، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. واضح؟ هكذا، لو لم يكن الأنبياء معصومين لانتفت فائدة ماذا؟ البعثة، والتالي واللازم باطل فالمقدم مثله. خب، واضح الملازمة واضحة أصلا، لأنه هكذا نقول لو جازت عليهم المعاصي لانتفى الوثوق بهم، يعني إذا كان يكذب والعياذ بالله، ينحرف، يعيش كأواسط الناس وربما أقل الناس مستوى الصدق والعمل وكذا وما إلى ذلك، فبئي هذا يورث عدم الاطمئنان لقوله. خب، إذا أورث عدم اطمئنان من قوله لن يصدق، وبالتالي سوف تنهار فائدة البعثة. فائدة البعثة لماذا؟ فائدة البعثة لكي يتكامل هذا الإنسان عبر هذا الإنسان النبي المخبر عن الله. فلا بد من الاطمئنان والقطع المطلق والجزم المطلق بصدقه، وإلا انتفت فائدته البعثة. ذا احتمال أنه يكذب والعياذ بالله، أو يحتمل أنه اشتباه أو أخطأ أو نسى، والقضية ليست قضية مرتبطة بأمر عادي، مرتبطة بسلوك إنسان بمستقبله الدنيوي ومستقبله ماذا؟ الأخروي. يعني الخطأ فيه خطأ فار حتى لو كان بسيطا، يعني بتعبير ننظر إلى قوة المحتمل لا قوة الاحتمال فقط. فلنقل والله يحتمل 1% يخطأ ويشتبه، نتنازل عنه نقول ما مشكلة في الاحتمال، لكن هل خطأ 1% ماذا مؤدى قد يؤدي إلى انهيار كل الكيان البشري. يعني ما يراد إيصالهم إلى الله سوف يصلون إلى من؟ إلى الشيطان. هذا قوة المحتمل. يعني العاقل لا ينظر فقط إلى قوة الاحتمال، ينظر إلى قوة المحتمل كذلك. واضح هذا؟ كما لو قيل لك بأنه أنت سوف تذهب إلى هذا الطريق واحتمال 1% أن تجد ماء، تقول 1% ما مشكلة أمشي وكذا. لا، ما في عقل يقول هكذا، يقول أخذ الماء. صحيح احتمال 1%، لكن احتمال ربما يهدد حياتي. لماذا؟ للنظر إلى قوة المحتمل وخطورته. فنفس الكلام هو الكلام. إذا مسألة والله عدم الاهتمام بعصمة الأنبياء وبالتالي ما مشكلة يكذبون، يحتمل أن يكذبون، يحتمل أن يشتبهون، هذا هو هد لأساس فائدة البعثة. واضح؟ هذا هو حاصل ما يمكن. إذا هذا بيان الملازمة، وطبيعي إذا اتضحت بيان الملازمة واضح عندنا بطلان اللازم، لأنه للبعثة فائدة غير منتفية. فاللازم باطل، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم، يعني عدم صدق الأنبياء، عدم عصمة الأنبياء هذا الملزوم، وبالتالي يثبت ماذا؟ عكسه، وهو كون الأنبياء ماذا؟ معصومين بالعصمة المطلقة، وإلا كما قلنا انتبهت البعثة. واضح؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني إخواني يقول هكذا، أنه هم قياس استثناء، لو جوزنا صدور الذنب والمعصية عن الأنبياء لوجب ماذا؟ لوجب اتباعهم، والتالي باطل فالمقدم مثلكم. لأنه كما تعلمون الأنبياء ليس فقط دورهم منحصر في دور ماذا؟ تبيين الملازمة بشكل أدق، ليس منحصر فقط في مسألة ماذا؟ اللهم صل على محمد. ليس منحصر فقط في مسألة تبليغ الأحكام وتبيين الشريعة، بل لهم دور أخطر وأعظم من ذلك، وهو دور القدوة والأسوة. ولكن في رسول الله أسوة حسنة، ولكن في إبراهيم كذا. إذن بالعكس، دور القدوة من الركائز الأساسية في بعثة الأنبياء، في تعيين الأوصياء وما إلى ذلك. لابد أن يرى البشر نموذجا كاملا ماذا؟ في كل الكمالات. إما والله هذا النموذج الذي أتانا من النبي هو غير قادر على امتثال أوامره واجتناب نواهيه، من باب أولى، أنه بعد الرعية من باب أولى لا يستطيعون ذلك. وهذا أهم إشكالية وقع، حتى من يدعون بأنه لا نحتاج إلى العصمة حتى في الخلوات، تقول إذا ما هو معصوم مطلقان والله همشي في الظاهر، ما مشكلة في الخلوات بينه وبين رب بش يسوي، ما عندنا مشكلة. والقضية مربوطة في الخلوات ولا الجلوات، القضية مربوطة بأن هذا أتى بدين، إذا هو لم يستطع أن يطبقه هذا من باب أولى، أنه هؤلاء لما تطلبون منه التطبيق الكامل أو التطبيق. هذا بالعكس هو اتهام للدين، كما يتهمون الكثير من الأديان بالمثالية، يعني غير واقعية، تشترطون شرائط وحدود وأحكام لا تنسجم مع الواقع المعاش، شنو حجاب وشنو كذا وشنو تقوى وشنو كذا، لا تقوى في السياسة، لا تقوى لا كذا كذا، لا تقوى في العلاقات الاجتماعية، لا تقوى في كذا، لأنها كلها مربوطة بالمصالح، المهم أن تحقق مصلحتك. موجود الآن هذه المبادئ والتي تبث هنا وهنا، فيتهمون الدين، يقول له الدين طيب، يقول أصلا غير قابل للتطبيق الدين، شنو الطبقة في هالوضع، المهم تعيش بأي كيفية كانت والعياذ بالله، وإلا روح انعزل في روح المريخ كله حالك وطبق الدين لوحدك. هذا هؤلاء الذين يتهمون الدين بالمثالية من هذه الجهة، وللأسف يجيك بعضهم للأسف يعني يقول والله ما بالضرورة أن النبي يكون ماذا؟ معصوما مطلقا. وش ما بالضرورة؟ هذا بقوة أنه ماذا؟ أنه ليس بالضرورة تطبيق الدين كامل. هذه مقولة خطيرة جدا، لاحظ. وهذا اللي يفتح الباب لهؤلاء واقعا، اللي قاعد كصوف الدين الآن من هالباب، هالثقرات يدخلوها في كلمات شخص فلاني أو شخص فلاني، فمن هذا الطرف أو بعض من ذاك الطرف، لاحظ. فشاهد خطورة في المنهج، خطورة في التفكير، يعني تعبيرها تداعياتها لوازمها جدا خطيرة. تدمير للدين من حيث لا يشعر.
هو بيان الملازمة بس بشكل مختصر، يعني الملازمة بين هذا الأمرين اللي قلتهم، اللي هو فعل الذنوب عن الأنبياء يلزم اتباع الناس لهم، واللازم باطل يلزم مثلهم. بيان الملازمة أقصد.
هذا كله في بيان الملازمة
الحين. إيه لا أقصد، لا هذا الكلام الأخير أقصد أصل.
إيه ما بعرف بنكمل الآن إحنا النقطة. لاحظوا وياه إذا إخواني تبدل هذه النقطة. إذا عندما نتكلم عن العصمة أو نتكلم عن عصمة الأنبياء، ليس دور الأنبياء فقط منحصر أين إخواني في مرتبة قضية تبليغ الدين، بل الأساس واقعا هو أن يجد البشر نموذجا كاملا لهذا الدين، وهذا معنى علي مع القرآن والقرآن مع علي، أو أنا القرآن الصامت وهذا القرآن، هذا القرآن الناطق وأنا القرآن الصامت، يعني الممثل الحقيقي الكامل لهذا القرآن، يعني الوجود العيني لهذا القرآن. وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي القدرة التامة على تطبيق كل ما أراده الله سبحانه وتعالى. وإلا إذا كان هذا النموذج الكامل من نبي كان أو من إمام، إذا هم لم يستطيعوا تطبيق الدين فمن باب أولى غيرهم لن يستطيع، وبالتالي سوف يكون دين الله غير قابل للتطبيق. إذا النماذج المتميزة لا يستطيعون فمن باب أولى غيرهم. هذه المسألة المهمة. وعلى هذا الأساس إخواني التفتوا، على هذا الأساس يأتي دور القدوة والأسوة. إذا لو جوزنا، لاحظوا، لو جوزنا صدور الذنوب والمعاصي عن الأنبياء لماذا؟ لاستلزم ماذا إخواني؟ لاستلزم أمرين وكلاهما باطل، إما اتباعه، يعني هذا لو صدر الذنب من النبي فإما أن يجب، إما أن يجب اتباعهم أو لا. فإن وجب اتباعهم يعني لا بد أن نرتكب الذنوب والمعاصي، فكان ترخيص بالمعاصي والعياذ بالله، والعقل والنقل يمنعان ذلك. أو تقول لا يجب، هذا خلاف ماذا؟ أن يكون نبيا مطاع، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. فيقع الإنسان في حيرة بين أن يفعل أو لا يفعل. من المخرج له؟ من المؤمن له من هذه الحالات؟ لا يكون إلا التي يستحيل وقوعا أن يصدر منه تلك المعاصي والذنوب والرذائل وما إلى ذلك، مع حفظ اختياره وما إلى ذلك كما أشرنا في البحث السابق. واضح؟ إذن نأتي الآن للملازمة. نقول هكذا، لو صدر الذنب عن الأنبياء ماذا؟ لاستلزم اتباعهم، والتالي باطل. التالي يعني اتباع الأنبياء في حال معاصيهم والعياذ بالله ماذا؟ باطل عقلا ونقلا. فالمقدم مثله في البطلان، وهو جواز صدور الذنب عنهم، فيثبت عكسه هو استحالة صدور الذنب عنهم يعني العصمة. هذا لهذا المعنى. يأتي السؤال هنا يقول هذا في الظاهر مو مشكلة، معكم في الظاهر يعني فليضبط سلوكه أين؟ إذا كان أمام الناس في الظاهر، أما بينه وبين نفسه، بينه وبين زوجته، بينه وبين أولاده مو مشكلة، يشتبه، ينسى، يغطط، يقول لمرته زوجته جيب لنا هالشي، يرجع ويجيب يقول والله نسيت، ما ذكرتوني، ما اتصلتوا علي. واضح؟ أو أولاده مثلا يكذب عليهم والعياذ بالله، أو يربي تربية سيئة، أو شيء من هذا القبيل، أو كذا، أو بينه وبينه تكب معاصي بحجة أنه غير مطالب بما هو سري، فقط بما هو علني. كل هذا الكلام هم خطير جدا. لماذا؟ لأن كما توجد قاعدة عندنا معرفية جميلة تقول ما يكون في الخلوات يظهر أين؟ في الجلوات، مو الجلوة الفلسطينية، الجلوات ما ضد به الظهور العلن. أي قاعدة معرفية جميلة، وهي ما يكون في الخلوات يظهر أين؟ في الجلوات. وهذه طبيعية، لأن الإنسان إذا يمارس ذنوب في الخفاء حتما تظهر عليه أين؟ في عالم الظهور والجلاء، لأن هذه أحوال العمل يتحول إلى حال، ثم يتحول إلى أين؟ إلى ملكة، والملكة تصير هيئة راسخة وين؟ ظلمانية في نفس هذا النبي أو غيره، بالتالي تكون سهلة يصدر منه المعصية والذنوب والعياذ بالله. فإذا على كل حال هذا ما يمكن أن يقال بتقريبات مستعجلة ومبسطة في هذا المقام. واضح أخواني؟ نقرأ العبارة. قال: والإمامية أوجب العصمة مطلقا عن كل معصية عمدا وسهوا، وهو الحق لوجهين. الأول ما أشار إليه المصنف وتقريره أنه للأول، لأنه لو لم يكن الأنبياء معصومين لانتفت فائدة البعثة، واللازم باطل، فالملزوم مثله. بيان الملازمة أنه إذا جازت المعصية عليهم لم يحصل الوثوق بصحة قولهم لجواز الكذب حينئذ عليهم، وإذا لم يحصل الوثوق لم يحصل الانقيال، لن أطيع بعد لأمرهم ونهيهم، لأن يحتمل أن هذا الأمر كذب فيه أو اشتبه فيه فأبقى ما أطيع لأمرهم ونهيهم، فينتهي فائدة ماذا؟ بعثهم أو بعثتهم، وهو محالون. الثاني لو صدر عنهم الذن لوجب اتباعهم لدلالة النقل على وجوب ماذا؟ اتباعهم، لكن الأمر حينئذ باتباعهم محالون أو محال، لأنه قبيح. شنو أن اتبع في المعاصي والعياذ بالله؟ فيكون صدور الذنب عنهم محال وهو المطلوب. ارجع إلى المتن إخواني. قال: الثاني في وجوب عصمته، العصمة لطف خفي يفعل الله تعالى بالمكلف بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك، لأنه لولا ذلك، لو أن كونوا معصوما، لم يحصل الوثوق بقوله، فانتفت فائدة البعثة وهو محال. نعم. تعالوا إخواني تبعا هذه المسألة الثالثة، ماذا تشوفوا واضحة تشوفوها المسألة الثالثة اللي هو أنه معصوم. هذه المسألة تبع لتلك المسألة، يعني هذه المسألة يتكلم فقط فيها عن حدود ماذا؟ عن حدود العصمة، يعني أين حدود العصمة إن صح التعبير، يعني من أين يكون معصوم. وقع هم خلاف بين الفرق الإسلامية، فرقة تعتقد لا أنه معصوم مثلا من حين التكليف، من حين البلوغ، ما قبل البلوغ ما يشترط، حال حال البقية. فرقة تقول أنه معصوم فقط من حين البعثة، مو بعد من حين البلوغ، ترضع 40 سنة، عمره 30 سنة بعث، ما قبل هذا 3 سنة الماضية ليس بمعصوم، عادي يعني مثل بقية الشباب صح التعبير، عادي يعيش يعني، ترتكب معصية ما ترتكب ما يفرق، لاحظ. وبعضهم يقول كذا صح التعبير، لا أكثر من ذلك، إنه حتى في نبوته ما هو بالضرورة معصوم، فقط معصوم في حدود التبليغ، أثناء ما يبلغ ما يعطي الأحكام معصوم، في بقية حياته الوضعي الطبيعي هذا متجر في كتب الحشوية وبعض علماء السنة وغيرهم، بعضهم يعني تجد هذا المعنى، تجد كل أخطاء النبي مجمع عندهم، أخطاء واشتباهات عادي، المهم أن يكون معصوم أين؟ فقط في إعطاء الحكم، أما يغفل ينسى يجلس الصلاة فاتت الصبح عادي يعني، نام فاتت صلاة الصبح عادي معه، أو مثلا يسمع أغاني مثلا ويدخل مثلا عمر أو عثمان ويمتنع النبي لأن الملائكة تستحي من عمر وهكذا، هذا النبي أي وهكذا. فعنت لو تقرأوا البخاري تشوفون الهوائل وقعن والكتب الأخرى والعيابين. على كل هذا المطلب تقريبا هم بضحنا، ما عندنا مطلب جديد فيه. قال: هقول ذهب القائلون بعصمتهم فيما نقلناه عنهم يعني بعض القائلين إلى اختصاص ذلك بما بعد الوحي، البعض قال ماذا؟ من حين الوحي، من حين البعثة، وأما قبله فمنع عنهم الكفر والإصرار على الذنب، فقط ما قبل ما يكون كافر ولا يكون مصر على الذنب، يعني يرتكب ذنب لكن على قليل على قلة، لاحظ مو يصر على الذنب والعياذ بالله، هكذا يعتقدون، هذا قول. وقال أصحابنا يعني الإمامية بوجوب العصمة ماذا؟ مطلقان قبل الوحي وبعده، قبل الوحي ماذا وبعد إلى آخر العمر، يعني من حين الولادة إلى حين الشهادة وحين الوفاة، معصوم مطلقا. والدليل على عليه ما ذكره المصنف وهو ظاهر بأنه هذا اللي ذكر الدليل هم تبع الدليل الأدلة السابقة بأنه النفوس تنقاد إلى من كان معروف بنزاهته وعدم عصيانه، أما إنسان متمرس في المعاصي والعياذ بالله أو حتى كان يسمونه بشكل قليل وبعد ذلك ادعى بأنه مرتبط بالسماء وأنه نبي الله، تبقى في النفوس ماذا؟ شيء من فعله. لأنك تكلم عن نبي، ما تكلمت عن عالم، تتكلم عن عالم أو إنسان عادي وصار تاب وكذا ويبلغ شيء آخر، نتكلم عن شخص ماذا؟ نبي عنده اتصال مباشر بالله، مو عالم عادي. العالم ما عنده مشكلة وياه، احنا الكلام في من؟ في النبي. النبي عظمته وشخصيته وكونه متصل بالله هذا مضاف، يعني الله سبحانه وتعالى ما عنده قدرة يحفظ هذا النبي من حين ولادته وكذا. احنا نقرأ بعض حياة بعض الأعلام ان الله سبحانه وتعالى او كذا بخصاص معينة حافظوا على انفسهم من 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 عمر سنة اولى مثلا، لاحظ. فاذا شاهدي بان الكلام في النبي، اذا النفوس لا تميل بل تنفر ممن؟ من ممن احسنت، من لم يكن ماذا؟ معصومة من اولها. ولذا كما قلنا نحن في القرائن والمؤشرات في اثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله، قلنا حدد ماذا؟ القرائن والمؤشرات. ماذا قصدنا بها؟ قصد نفسه السلوك واستقامته، كنا لا نعرفه الا بالصادق الامين، لم يضغط عليه لا كذبة لا زلة لا انحراف، اصلا بعيد عن مجال له الشباب وانحرافاتهم، بالعكس كان يمقت هذه الحالات. هذا طبيعي لمن يدعي النبوة وتظهر عليه دي المعجزة، طبيعي النفوس تميل اليه اكثر ماذا؟ من غيره. قال والدليل عليه ما ذكر صلى الله عليه وسلم. وأما الآن تبقى إشكالية، وهي أنه وردت بعض الروايات في مسألة ماذا؟ في مسألة أن الأنبياء نسوا أو ارتكب معصية أو عصى آدم ماذا؟ ربه وما إلى ذلك. يقول هذا كل هذا محمول على محامل ماذا؟ أخرى، جمعا بين ما عليه الدليل العقلي وأن هذا خلاف الأدلة العقلية، فتحكيم القواعد العقلية هنا على الظواهر، إن هذا ظاهر والعقل محكم صح التعبير، فلا بد أن يقدم المحكم والدليل العقلي على ما هو ظاهر. هذا أولا، مضافا إلى أنه لفظ العصيان في القرآن ليس بالضرر نحمله على ما نحن عليه، لا، لأن الكمال غير متناهي والقرب إلى الله غير متناهي، فقد يكون في أوضاعهم الخاصة من أنبياء أو أئمة شؤونهم الخاصة يختلف، يعني ربما تصرفات عندنا هي واجبة هي مستحبة كذا، بالنسبة لي قد يكون ليست مستحبة تكون واجبة، مثل صلاة الليل، صلاة الليل مستحبة عندنا ولكن عند النبي صلى الله عليه وآله من الواجبات، وهكذا. يعني إذا لابد أن نفهم بأن لفظ الذنب والمعصية ليس بمعنى واحد بس له معنى مشكك. هذا مثل الآن إذا ابن رباه والده على تربية معينة، قد يكون هذا الابن رباه وجعل متفوقا، قد يكون لو عنده ابنان، ابن نقص بدل ما يجيب 100% جاب 99.99%، نقصت درجة واحدة، ولأنه متفوق فيعتبره الأب ماذا؟ يعتبره ماذا؟ يعتبره في حقه هذا نقص، فيعاقبه يوبخه، يقول أنا أعتبرك راسب، الحال هذا راسب وربما الأول على المنطقة، لكن في نظر الأب اللي ترباه تربية خاصة حتى هاد علامة، لكن لابنه الثاني اللي جاب 80% يقول أحسنت وفقك الله بكرة اشتري لك هدية. ليش؟ لأن مرتبته هو هذا. الله يعامل عباده فضلا عن أنبياء أولياء بهذا المعنى، يختلف وضعهم، مو لما نسمع عصا آدم يعني هذه معاصينا اللي نرتكبها، ترى يسمع أغاني يلعب ورقة مثلا، ذلك شأنهم أعلى من ذلك، خصوصا ذنوب ظاهرية أو ذنوب باطنية دي أصلا منزه عنها بلا إشكال، إذا لهم شأن خاص، لهم ماذا؟ وضعية خاص. هذه قاعدة مهمة أخوان، أنا شرحتها في بعض الأبحاث لكن بحكم الوقت لا يسع يعني، بس افهموا هذه القاعدة، لأن مثلا عندما نقرأ عصا أو كذا أو كذا، هذه مرتبطة بماذا؟ بمقاماتهم، بل حتى ترك الأولى أصلا لا نقبله بهذا المعنى، إذا كان ترك الأولى يعني بالفعل المكروه والعياذ بالله أبدا، نعم إذا أخذ معنى ترك الأولى بالمعنى الأعام لا يكون أصلا ترك أولى. شنو إحنا نقرأ بعض سير العلماء بعضهم لم يرتكب مكروه طول حياته، لم يفكر بالمكروه، فكيف بالأنبياء؟ فكيف بالأمة سلام الله عليهم أجمعين؟ إذن لا بد أن نفهم مثل ما يقول سيئات حسنات الأبرار سيئات المقربين، هذا بالنسبة لك حسنة، لكن بالنسبة لهذا حسنة، بالنسبة لك أنت لا، لشأنك أعلى، قد يكون سيئة في حقك. وهنا تجد جملة من العرفاء أو السالكين كذا يمنعون أنفسهم بعض الأمور لمقاماتهم، لأن هذا قد يكون حرام، لا مو بحرام، حلال عليك، قد يكون حرام عليك. لماذا؟ لمقامه. كذلك في الأنبياء في الأمن باب أولى هذا المعنى، لا بد أن يضبط ويحفظ. واضح؟ قال وأما ما ورد في الكتاب العزيز والأخبار ما يتهم صدور الذنب عنهم فمحمول على ترك الأولى. قلنا ترك الأولى نأخذ المعنى العام ولا فيه كلام، جمعا بين ما دل العقل عليه وهو لزوم العصمة يعني، وبين صحة الناقل، لأن صدرت أنه قالت آية قرآنية كذا وظلمت ولي عليهم ذان إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تلقى. هذه طبعا أنا تقريبا هي 10 آيات أو أكثر، 10 شبهات ذكرتها في دروس في العقيدة، إذا تراجعوها بعدين موجود في بحث الجزء الثاني في الأنبياء في عصمة الأنبياء، هناك 10 آيات ذكرت يعني تدل على بظاهرة على عدم العصمة. هناك ذكرنا المناقشة والأدلة لكن لا يسع طبعا قلنا هذا نبني على الأصل. قال جمعا بين ما دل العقل عليه وبين صحة النقل، مع أن جميع ذلك قد ذكر له وجوه ومحامل في مواضعه، وعليك يقول في ذلك إذا تريد شوف التوجيهات بمطالعة كتاب تنزيه الأنبياء الذي رتبه السيد المرتضى علم الهدى الموسى رحمه الله وغيره من الكتب، ولولا خوف الإطالة ذكر نبذة من ذلك. واضح لهنا؟ ارجع للمتن. قال الثالث في أنه معصوم من أول عمره إلى آخره لعدم انقياد، هذا الدليل، لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه في سالف ماذا عمره أنواع المعاصي والكبائر وما تنفر النفس عن. هذا البحث الأول. المسألة الرابعة أخواني تبعا على تلك المسألة ما عندنا فيها مطلب، وهي طبيعي بأن النبي لابد أن يكون أكمل وأعلى ماذا أهل زمانه، بل لابد أن يكون الأكمل مطلقا. لماذا؟ لاستحالة التقديم المفضول على الله. إذا زاد كمالاته ومقاماته عند الله أعلى من عمر، وإذا الله يختار لعمر نبي ويجعله هادي وواسطة بينه ويترك ذاك، هذا لا يمكن. لماذا؟ لأنه سوف يستلزم تقديم المفضول على الفاضل، وتقديم المفضول على الفاضل قبيح عقلا، هذا عند العقلاء بما عقلاء لا يقبلون ذلك. أنت إذا خيرت بين عالم نحوك في بوي مثلا أو الخليل وبين غيره، تعتمد على من أنت؟ تقدم من في علم النحو؟ تقدم سيبوي أو الخليل على غيره، أو في الفقه مثلا ابن عباس أو غيره، أو في المنطق أرسطو وغيره، طبيعي تقدم من هو الأفضل دائما، وهذه قاعدة عقلية أشار إليها القرآن. هذا في قوله تعالى، وين هذه الآية تذكرونها؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى، ما لكم كيف تحكمون. قاعدة عقلية يقول شلون عقولكم وين تقدمون المفضول على الفاضل. وللأسف تجد ابن أبي الحديث في بداية شرح النهج البلاغ لأنه معتزلي ويقبل تقديم فلان وفلان عليه وآله، يقول الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، ويعتقد بأن الإمام علي أفضل الكل حتى على الأول والثاني، لكن يقول لأن قدم الأول الثاني وهذا مفضولين والإمام علي أفضل، لكن ما مشكلة. فنقول ماذا؟ لأن تقديم من الله هذا، يعني كأن الله ما عنده مشكلة يقدم المفضول على الفاضل، ويقول الحمد لله الذي قدم المفضول
على الفاضل.
هذا التنكر حتى للقاعدة العقلية والآيات الصريحة. إذن بلا إشكال أن يكون هذا النبي أكمل في كل الكمالات، ولو كان هناك من هو أكمل منه ولو في بعض الكمالات يستحيل أن ويعني يقبح أن يكون هذا نبي دون غيره. واضح؟ قال أقول يجب اتصاف النبي بجميع الكمالات والفضائل، ويجب أن يكون في ذلك أفضل وأكمل من كل واحد من أهل زمانه، يعني على كل الأفراد. لماذا؟ هذا الدليل، لأنه يقبح من الحكيم الخبير يعني الله أن يقدم المفضول المحتاج إلى التكميل على الفاضل المكمل، لأن المفضول يبقى محتاج، فإذا من يذهب؟ يذهب إلى الفاضل. فإذن لماذا لا يكون هو الفاضل هو النبي الذي لا يحتاج إلى غيره؟ بتعبير الخليل بن أحمد الفراهيدي العلماء النحو الكبار عندما سئل، صعب علم العروض، عندما سئل لماذا قدمت عليا عليه السلام على غيره، لماذا قلت بإمامته على غيره، قال ماذا؟ قال احتياج الكل إليه واستغنائه عن الكل دليل على أنه إمام الكل. احتياج الكل إليه، الكل احتاج إليه وهو لم يحتاج إلى أحد، إذن هو الفاضل هو الكامل. العقل يقدم من؟ الفاضل الكامل المكمل على من؟ على المستكمل، على المحتاج، على غير ذلك. قال عقلا وسمعا، أما عقلا فظاهر إذ يقضح في الشاهد يعني في السيرة العقلائية وعند الناس أن يجعل مبتدئا في الفقه مقدما على من؟ على ابن عباس، وش كبر ابن عباس وغيره من الفقهاء، ويجعل مبتدئا في المنطق مقدما على من؟ على أرسطو، ومبتدئا في النحو مقدما على سيبويه والخليل، وكذا في كل فن من الفنون. وأما سمعا فما أشار إليه سبحانه في الآية المذكورة وغيرها. اذهب إلى القال الرابع، يجب أن يكون أفضل من يجب، يعني النبي، نتكلم عن الأنبياء والنبي، يجب أن يكون أفضل أهل زمانه. لماذا؟ قال لقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلا وسمعا. قال تعالى، نستدل بالسمع، قال تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. لاحظ، بل أكثر من ذلك، هنا نقول فقط يكون هو، بلا إشكال نقول هو الأفضل، بل يستحيل أن يكون يساويه أحد في الكمالات. بعد أن يكون هناك فاضل مفضول واضح، تقول لا ما مشكلة، فليكن هناك من يساوي النبي في كمالاته، نقول حتى هذا مستحيل. لماذا؟ لأنه يستلزم الترجيح بلا مرجح. ولماذا؟ ألف كل الكمالات الموجودة في ألف موجودة في با، فجعلت ألف نبيا ولم تجعل با، اجعل با، لأن ما يوجد، إذا لم يوجد ترجيح، ما يوجد، إذا مع التساوي لا يوجد ترجيح، فإذا يستلزم الترجيح بلا مرجح، وتعلمون أن الترجيح بلا مرجح مؤدى إلى ماذا؟ إلى وجود معلول بلا علة وهو محال. هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة. المسألة الخامسة والأخيرة تقريبا عطفا على المسألة السابقة، لأن نتكلم عن ماذا؟ عن بعض الكمالات التي، الكمالات الخلقية والخلقية، يعني الجسدية والنفسية التي يجب أن يكون في عليها الأنبياء. قال الخامس، عطفا على ما تقدم، بعد ما عندنا بحث جديد، يعني أقول لما كان المطلوب من الخالق من البشر هو الإنقياد التام للنبي وإقبال القلوب عليه، ماذا؟ لما كان وجب في مثل هذا النبي، يعني وجب أن يكون متصفا بأوصاف المحامد من كمال العقل والذكاء والفطنة وعدم الساء وقوة الرأي والشهامة والنجدة والعفو والشجاعة والكرم والسخاوة والجود والإيثار والغيرة والرقة والرحمة والتواضع واللين وغير ذلك. إذن كل الكمالات الأخرى، كل الكمالات هذه بعضها الذي لا بد أن يكون، مو فقط فيه كل الكمالات، بل يكون هو ماذا؟ أعلى الكمالات فيه، مضاد كمالات بل أعلى الكمالات فيه، بحيث أنه لا يجاريه ماذا؟ لا يجاريه أحد. هذا بالنسبة لمن؟ الصفات المحمودة. وبالنسبة للمذمومة، وأن يكون منزها عن كل ما يوجب التنفير عنه، وذلك أسباب، إما بالنسبة إلى الخارج عنه، فكما في دناءة الآباء وأهر الأمهات، لا يكون مثلا ابن حرام العياذ بالله أو شيء من هذا القبيل. وأما بالنسبة إليه فإما في أحواله، فكما في الأكل على الطريق، يعني ما يكون الناس بيجلس ويأكل على الطريق، ومجالسة الأراضي، الأراضي المقصود الفقراء، الأراضي المقصود به يعني الإنسان المنحطين اجتماعيا، يعني الذين ليس عندهم خلق، يعني أصحاب الحركات المنحرفة والعياذ بالله، ما هو الأراذل وقومنا لقات المترفين أراذل ذيك مقصودهم الفقراء يعني، لا ولا الأنبياء هم نحتوي الفقراء واحتواهم الفقراء. قال فأما في أحواله فكما في الأكل على الطريق مجالسة الأراذل وأن يكون حائكا، عندنا بعض المهن مكروهة، الحياكة والحجامة والزبالة وغيرها أو غير ذلك من الصنائع الرذيلة اللي ما تناسب الأنبياء. وأما في أخلاقه يعني في صفاته النفسية لابد أن يكون نزهم كالحقد والجهل والخمود والحسد والفظاظة والغلظة والبخل والجبن والجنون والحرص على الدنيا والإقبال عليها ومراعاة أهلها، مراعاة أهل الدنيا يعني مين؟ لأهل الطبقة الثرية، يروح يبلغ عند الطبقة الثرية ويترك الطبقة من الفقيرة لأجل الدنيا والعياذ بالله، ومراعاة أهلها ومعافاتهم في أوامر، يعني التساهل معهم. شوف الغني يتساهل وياه يقول لك صليت يلا مو مشكلة ماشي خمس شوي عطني فلس ويا مو لازم تخمس، يتساهل مع الأغنياء ولكن يشدد على من؟ على الفقراء والعياذ. قال ومعافاتهم في أوامر الله وغير ذلك من الرذائل والعياذ بالله. وإما في طباعه يعني في بالنسبة لل يعني الجسد، الجهة الجسدية لابد أن يكون كامل في الجهة الجسدية، فكالبرص والعياذ بالله والجذام والجنون والبكن ما يتكلم والبلاء يعني ما عنده رأي سديد مثل الأبلة نقول أنا جنون النبي صار كذي، والأبنة، الأبنة يعني العجز الجنسي صح صح التعبير عرف، لما في ذلك كل من النقص الموجب لسقوط محله من أين؟ من القلوب. ارجع إلى المتن. قال الخامس يجب أن يكون من يعني النبي منزها عن دناءة الآباء يعني ككفر الآباء وشركهم وانحرافاته وعهر الأمهات وعن رذائل الخلقية والعيوب الخلقية. الرذائل الخلقية مرتبطة بالبدن والجسد، والعيوب الخلقية من لا الخلقية معذرة بالأمور الأخلاقية النفسية، والخلقية بالأمور الجسدية، لما في ذلك من النقص فيسقط محله من القلوب، والمطلوب ماذا؟ خلاف، لأن هدفنا هو لأن هناك هدف للبعثة وهو أن القلوب تنقاد إليه فتتبع أوامره، إلا إذا هناك منفرات لا يمكن ذلك. بحمد الله طبعا توجد مطالب جميلة كثيرة بعد معراعاة الواقع، ولا عندنا كلام طويل في مقامات النبي صلى الله عليه وسلم في عظمة النبي كذا، إذا صار فرصة في بحث الإمامة ربما نشير إلى شيء من هذا القليل. بحمد الله إلى هنا تم الحديث في بحث النبوة، يأتي إن شاء الله الحديث في الفصل السادس في الإمامة وفيه مباحث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل صلاته.